تشقي من تشاء.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة بغزة في ظل صمود المقاومة والشعب الفلسطيني. عشرة الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة باستهداف الاحتلال، طوابير المساعدات في غزة. مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بإصابته جراء عملية طعن في مستوطنة شمال صحراء النقب. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أن العدو الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه المعلنة في ظل صمود المقاومة والشعب الفلسطيني. جاء ذلك برسائل متفرقة بعثها أمير عبد اللهيان لكل من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخلة. كما أمير عبد اللهيان أشاد بشعب فلسطين ومقاومته للاحتلال، لافتا إلى غياب إجراءات المؤسسات الدولية لوقف الإبادة الجماعية بحق سكان غزة مع تقاعس أدعياء حقوق الإنسان عن تحمل مسؤولياتهم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. أعلن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن القوات المسلحة اليمنية ستمنع السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي من العبور عبر المحيط الهندي ورأس الرجاء الصالح. وتوعد السيد الحوثي في كلمة بأن التوجه الجاد لدى صنعاء هو إلى توسيع مدى عملياتها لتصل إلى مواقع لن يتوقعها العدو أبدا، مشددا على أن الموقف اليمني في تصاعد مستمر. وأكد السيد الحوثي أيضا أن القدرات العسكرية اليمنية في تطوير مستمر، مجددا التشديد على أن الولايات المتحدة لن تتمكن من إيقاف اليمن عن مساندة غزة أيا كان ما تفعله. لنستمع إلى جانب من حديث السيد الحوثي في هذا الخصوص.
عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة. ما يمكن أن يوقف عملياتنا البحرية هو فقط وقف العدوان والحصار على غزة. ليس للأمريكي أي حق أبدا في إصراره وتعنته على مواصلة الإجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتجويع أهل غزة ومنع الغذاء والدواء عن غزة. تعنت الذي يتجه فيه بدلا عن الموقف الصحيح إلى تصعيد العدوان هو ينتج نتيجة واقدة هي اتساع الصراع واتساع دائرة الحرب والأحداث وتوتير الوضع على مستوى المنطقة بشكل عام. ولذلك فنحن بتوفيق الله سبحانه وتعالى في توجه جاد نابع من الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وبقناعة تامة بأننا نخوض معركة مقدسة وفي موقف حق وندعم قضية عادلة تعنينا بكل الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية والدينية، هي مناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم الذي ترتكب بحقه جرائم الإبادة الجماعية في غزة ويباد بالتجويع والحصار. توجهنا الجاد قناعتنا هذا أن نستمر وأن نواصل بفاعلية وبتوسيع مدى عملياتنا هذا لتصل إلى مناطق وإلى مواقع لم يتوقعها العدو أبدا. وطبعا معركتنا الأساسية في هذا هي منع السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، ليس فقط من المرور عبر البحر العربي والبحر الأحمر وخليج عدن، إنما نتجه بتوفيق الله تبارك وتعالى وبمعونته سبحانه إلى منع عبورها حتى عبر المحيط الهندي ومن جنوب أفريقيا باتجاه طريق الرجاء الصالح. هذه الخطوة المهمة والمتقدمة والكبيرة بدأنا ننفذ عملياتنا المرتبطة بها.
ارتكب الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين وهم ينتظرون المساعدات الإغاثية عند دوار الكويت جنوبية شرقي مدينة غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة إنه تم نقل 11 شهيدا و100 مصاب إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف مروحية للاحتلال. طوابير من الأهالي تنتظر المساعدات، مشيرة إلى أن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع نظرا لخطورة الإصابات التي تصل إلى المستشفيات. بدورها لفتت منظمة الدفاع المدني في غزة إلى توجيه مدفعية الاحتلال ضرباتها على المجتمعين بعد احتمائهم داخل مباني المنطقة، فيما قالت مصادر إعلامية إن قوات الاحتلال قصفت المدنيين الذين حاولوا انتشال جثث الشهداء والجرحى عند دوار الكويت. قتل ضابط صهيوني متأثرا بجروحه التي أصيب بها في عملية الطعن التي نفذها مقاوم فلسطيني في مستوطنة بيت كاما شمال صحراء النقب جنوبية فلسطين المحتلة. وكان الإعلام الإسرائيلي تحدث في وقت سابق عن وقوع 3 إصابات إحداها خطرة في صفوف الصهاينة من جراء عملية الطعن في بيت كاما، بينما تحدثت مواقع فلسطينية عن استشهاد المنفذ. وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد على عملية الطعن عند حاجز النفق غربية بيت لحم والمؤدي إلى القدس المحتلة، والتي أدت إلى وقوع إصابتين في صفوف الجنود الصهاينة واستشهاد المنفذ. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مدن في الضفة الغربية ونفذت عمليات دهم واعتقالات، كما وقعت اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في مدينة طول كرم. وتبنت كتائب شهداء الأقصى عملية استهداف قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز سنعوز العسكري داخل مدينة طول كرم بالرصاص الكثيف، في حين اقتحم مستوطنون أطراف بلدة كفر نعمة غرب مدينة رام الله واعتدوا على السكان وممتلكاتهم. كما اقتحمت آلية عسكرية إسرائيلية فجر اليوم بلدة عرابة جنوب جنين وبلدة رام شمال القدس المحتلة وبلدة يطا جنوب الخليل، فيما تصدى مقاومون فلسطينيون لجيش الاحتلال في مخيم الفارعة شمال الضفة الغربية. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن 320 أسيرا في سجن جلبوع يعيشون في جحيم مميت بفعل السياسات الصهيونية والمتغيرات التي حدثت بعد 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت الهيئة في بيان أن سلطات الاحتلال حولت السجون والمعتقلات إلى مسالخ حقيقية وصلت إلى إعدام العشرات في صفوف معتقلي غزة والضفة والداخل المحتل. وأوضح البيان أن ما يشهده سجن جلبوع تشهده كل السجون والمعتقلات، حيث يضم 3 أقسام كبيرة ويشهد حالة من الاكتظاظ، ويعيش المعتقلون حالات من القمع والتنكيل حتى قبل 7 أكتوبر. إلى العناوين. أمير عبد الله يؤكد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة بغزة في ظل صمود المقاومة والشعب الفلسطيني. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة باستهداف الاحتلال. طوابير المساعدات في غزة. مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بإصابته جراء عملية الطعن في مستوطنة شمالية صحراء النقب. في أمان. اقرأ ورقة.
كتاب الله قرآني خيرة خير أحياني. كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني. بقلبي نوره يسري سلام هو للفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقرأ ورقة من إذاعة طهران. أيها الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. نحييكم من جديد ونرحب بضيفنا الأستاذ السيد مهدي سيف، الخبير في تعليم قراءة القرآن الكريم. حياكم الله أستاذ، وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، وحياكم الله جميعا، خاصة مستمعينا الأعزاء، نحييهم ونقدم لهم التحيات والسلام. بارك الله بكم، ونحن في خدمتكم مع حلقة جديدة لتعلم أصول قراءة القرآن الكريم.
نعم، كما نرحب بالإخوة الطلاب الأعزاء الذين حضروا معنا في الاستوديو وهم يواكبوننا في هذا اللقاء، السيد ياسر وكذلك السيد حيدر وأيضا الأخ علي رضا.
اللهم إنك على كل شيء قدير.
مرحبا بكم جميعا. أستاذ، عنوان درسنا في هذا البرنامج ماذا يكون؟
نحن في الحلقات الماضية تباحثنا حول ثلاث خطوات: الاستماع والاتباع، مرآة القراءة، ومناقشة القراءة.
نعم.
وفي هذه الحلقة سنبحث معا موضوع القراءة التعليمية. ما هو تعريف القراءة التعليمية، وما هي مميزات أو خصوصيات هذه القراءة؟ لاحظوا، نعم، عندنا القراءة على نوعين: القراءة الصحيحة المتبعة من المشايخ، والتي هي توصلنا إلى سيرة المعصومين عليهم الصلاة والسلام وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
ولكن نحن في مرحلة التعليم والتعلم، جدير بنا أن نقرأ قراءة تعليمية. ما هي القراءة التعليمية؟ القراءة التعليمية هي قراءة مفسرة ميسرة.
نعم.
وتكون أولا متأنية، لا تقرأ بعجلة، يعني القراءة المرتلة التي فيها سرعة، يعني الترتيل حسب العرف العام.
نعم.
في هذا الزمن ما يطلق على القراءة السريعة أو القراءة الحدرية، هذه ليست تعليمية للناشئ أو المبتدئ.
صحيح.
الناشئ والمبتدئ الجدير أن يستمع إلى قراءة تعليمية، وهو يمارس القراءة التعليمية أولا بأول، حتى تترسخ عنده أصول القراءة، ومن ثم يبادر على القراءة التي تكون بشكل أسرع. إذن القراءة التعليمية أولا متأنية، ثانيا نقف على كل جملة ولا نستأنف الجملة مع بعض، نقف على كل جملة حتى تسهل عملية القراءة والتعلم، ونجتنب الأخطاء قدر المستطاع. هذه القراءة التعليمية تساعدنا على تيسير القراءة و سهولة التعلم والابتعاد عن الأخطاء الكثيرة. إذا وصلنا الجمل مع بعض وقرأنا قراءة مطولة أو سريعة قد نقع في أخطاء متعددة.
نعم.
السرعة في القراءة توقعنا في الأخطاء، والقراءة الطويلة كذلك توقعنا في الأخطاء.
صحيح.
إذن عندما نعلم الناشئة أو المبتدين صغارا وكبارا لا فرق، نقرأ ونمارس معهم القراءة التعليمية، وإذا تسمحوا لي نطبق هذه القراءة تطبيق عملي حتى نرى عمليا كيف نطبق هذه القراءة.
أستاذ لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود وإن شاء الله نتابع القراءة التعليمية. مستمعنا الكرام ابقوا معنا. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وأنتم برفقة برنامج اقرأ ورقة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نذكر أحبتنا المستمعين المتابعين لهذه الحلقة من البرنامج بأن موضوع الدرس في هذا البرنامج أو في هذه الحلقة عن القراءة التعليمية، يعني تفضلتم أستاذ بأن هناك قراءة تعليمية و ربما في الجهة المقابلة قراءة غير تعليمية، قراءة من أجل المجالس والمحافل القرآنية. هذه القراءة التعليمية قبل أن نستمع إلى تطبيقكم لهذا النموذج، هل توجد نماذج يعني يتم تداولها في جلسات تعليم القرآن الكريم؟ ما هي هذه النماذج التي يمكن الاعتماد عليها من أجل التعليم؟
نعم، قد بعض المربين والمعلمين يطبقون هذه القراءة التعليمية في حلقاتهم وجلساتهم التعليمية، ولكن ليس هناك تسجيلا لهذا النوع من القراءة. يا حبذا لو تسجل نماذج من هذه القراءة التعليمية التي تكون على شكل جملة جملة، يعني الجمل كلها تفرز ولا نصل الجمل مع بعض. طبعا أنتم ذكرتم الفرق بين القراءة التعليمية والقراءة المتداولة.
نعم.
القراءة التي تداول هي القراءة الأصلية وهي القراءة المتبعة. نعم، ولكن نحن تعليميا نرجع خطوة إلى الوراء حتى نؤهل الناشئ والمبتدئ بشكل ميسر.
نعم.
يقول تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا قرأنا قراءة كاملة مجودة من البداية قد نعقد الأمور والخطوات تكون صعبة على الناشئ.
نعم.
لكن إذا تدرجنا بقراءة تعليمية قبل القراءة الأصولية الكاملة، هنا نعطي فرصة للناشئ حتى يسير معنا ومع خطواتنا بشكل أدق وأسرع وأسهل.
عموما يعني القراءة التعليمية تتميز بصفتين تفضلتم بهما، أن تكون قراءة مفسرة وميسرة
أو متأنية ومفرزة جملة جملة. يعني لا نصل الجملة مع بعض.
نعم.
وآخر ملاحظة في القراءة التعليمية أننا في الكلمات والتراكيب التي تكون فيها شيء من التعقيد والصعوبة نؤكد الحالة الصحيحة بشكل أوضح.
نعم.
هذا سنمثل له إن شاء الله في قراءتنا. نعم، وطلابنا جاهزون لهذا الأمر إن شاء الله. نعم ابن ياسر وعلي رضا وحيدر. طيب نقرأ الآيات في آخر سورة البقرة التي يقرأها كثير من المؤمنون في المساجد بعد صلاة العشاء.
نعم
بارك الله بكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه.
والمؤمنون.
والمؤمنون.
كل آمن بالله.
كل آمن بالله.
وملائكته.
وملائكته.
وكتبه.
وكتبه.
ورسله.
ورسله.
لا نفرق بين أحد من رسله.
لا نفرق بين أحد من رسله.
وقالوا سمعنا وأطعنا.
وقالوا سمعنا وأطعنا.
غفرانك ربنا.
غفرانك ربنا.
وإليك المصير.
وإليك المصير.
صل يا ربي على محمد.
محمد.
وعلى آل النبي آل محمد.
محمد.
صل يا ربي على محمد. وعلى آل النبي آل محمد.
لاحظوا هذه الآية الكريمة آية 285 من سورة البقرة قرأناه قراءة تعليمية، يعني أفرزنا الجمل ولم نصل الجمل مع بعض، فقرأنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ثم والمؤمنون قرأناه لوحده لم نستأنف.
نعم.
لأننا إذا قرأنا الجملتين معا تطول. كل آمن بالله وقفنا، وملائكته يعني كل آمن بملائكته.
نعم.
وكتبه يعني كل آمن بكتبه. ورسله يعني كل آمن برسله. إذن هذه كأنها جمل متعددة معطوفة على بعض، نفرزها جملة جملة. لا نفرق بين أحد من رسله لا يمكن تجزئتها لأنها جملة واحدة. وقالوا سمعنا وأطعنا، وممكن حتى هذه الجملة تقرأ على قسمين، وقالوا سمعنا وأطعنا، هذه كذلك صحيحة في القراءة التعليمية. طبعا
يجوز يعني عدم مراعاة بعض القواعد فيما يخص الوقف والابتداء،
هذه مراعاة. نعم. ولكن الوقف على كل جملة حتى لو كانت ناقصة مراعاة،
هذا فقط للناشئ. في القراءة التعليمية.
نعم، للناشئ والمبتدئ وعامة الناس حتى يقومون بهذا المشوار، وتكون هذه الخطوة تمهيدا لهم إلى القراءة المنشودة والمطلوبة والمجودة إن شاء الله في المستقبل.
نعم.
يعني أحد أصول التعليم والتعلم أن نبدأ من السهل الميسر
إلى الصعب
إلى الطريقة الكاملة المطلوبة.
يبدو لي أستاذ سيد مهدي بأن الهدف الأساس من القراءة التعليمية هو تصحيح التلاوة وليس تعليم يعني النغمات والمقامات وما إلى ذلك. هل القراءة الصحيحة يعني من خلال القراءة التعليمية يهدف إلى هذا؟
لاحظوا أستاذنا، نحن في القراءة التعليمية نعلم كل شيء يتعلق بالقراءة،
نعم،
صوتا ونغما وتلفظا وأداء ووقفا ووصلا، كل شيء، لكن بدون قواعد، عن طريق الاستماع والاتباع. نعم، عن طريق الاستماع والاتباع. والقراءة السهلة الميسرة تنقل هذه الفكرة وهذه الأصول بشكل سهل وميسر. نعم. يعني الآن هؤلاء الطلاب عندما رددوا وقرأوا بعدي قرأوا بيسر وسهولة.
نعم.
وطبقوا كثير من الأمور التي لا يمكن ممكن ألا يعني التي من الممكن ألا يعلموا قواعدها وأحكامها.
صحيح.
يعني هم قد لا يعلمون أصول الصوت والنغم والأداء الصحيح والوقف الكامل والوقف المطلوب، هذه كلها في المستقبل ستبين لهم، لكن الآن ما دام أنهم استمعوا واتبعوا أصبحت لديهم القدرة على التطبيق الصحيح حتى لو لم يعلموا القواعد والأحكام بشكل نظري. وأنا أريد أن أطبق الآية الأخرى عن طريق الطلاب إذا عندنا وقت كافي. نعم، يقرؤون الطلاب الآية الثانية، هم يفرزونها جملة جملة.
جيد.
نعم.
جيد.
تفضل يا حيدر، أنت اقرأ أول جملة من الآية الأخرى. لا يكلف الله نفسا.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسنت. وأنت يا علي رضا، الجملة التالية.
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
قرأت جملتين، اقرأ جملة واحدة. أعيد.
لها ما كسبت.
أحسنت. وأنت أكمل يا ياسر.
وعليها ما كتسبت.
صل فتحة الميم بالكاف. ما كسبت أو ما اكتسبت؟
ما اكتسبت.
أحسنت. أعد. وعليها؟
وعليها ما اكتسبت.
لاحظ أستاذ فوزي، ما دام هذا الطالب ناشئ ويخطأ، كلما كانت الجملة قصيرة هو يقدر على تصحيح خطئه بشكل أسهل. لكن إذا أراد أن يقرأ الجملتين معا،
نعم،
نعقد الأمور عليه.
صحيح.
طيب أكمل يا حيدر.
ربنا لا تؤاخذنا.
أحسنت على هذا الوقف. صحيح، هذه الجملة ناقصة ولكن تعليمية.
صحيح،
يجوز هذا الوقف
مسموح. نعم.
في القراءة التعليمية مسموح به. نعم، يكمل علي رضا.
إن نسينا أو أخطأنا.
وإذا أردت أن تقرأها على قسمين تقرأ ماذا؟
إن نسينا.
نعم، ويكمل ياسر.
أو أخطأنا ربنا.
قف ابني ياسر، قف على جملة واحدة.
أو أخطأنا.
جيد جدا. ويكمل حيدر.
ربنا ولا تحمل.
هذه ناقصة جدا، يجب أن تكون الجملة مفيدة شيئا ما.
صحيح.
أكمل إلى كلمة مناسبة بحيث تنعقد جملة فيها شيء من الفهم. نعم، مفيدة أكثر. نعم.
ربنا ولا تحمل علينا.
ما رأيكم؟ أين نقف؟ على أي كلمة؟ على أي كلمة؟ بعد كلمة إذا تضيف إليها تكمل الجملة شيئا ما. أعد.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا.
أحسنت، بارك الله فيك. ويكمل علي رضا،
كما حملته على الذين من قبلنا.
أحسنت. لاحظ أستاذ فوزي، حتى طلاب الابتدائية ممكن ما دام يعرفون اللغة العربية يفرزون الجمل بسهولة. نعم، أكمل ياسر.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
أحسنت أحسنت. والآن حيدر يعيد هذه الجملة حتى يصححها بشكل أحسن. أعيد.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
طيب، وما رأيك أنت يا علي رضا؟ أعيد هذه الجملة.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
أحسن. عندما يخطأ الطالب لا نؤاخذه بشكل شديد
مباشرة،
وإنما نعم نسمح له ونطلب من الطالب الثاني والطالب الثالث حتى نصل إلى القراءة الصحيحة. يعني لا نحاسب في البداية كل واحد حسابا عسيرا.
نعم، بل بأنك أخطأت في هذه النقطة. لا، هذا بمجرد تكرار الآية، إعادة الآية، يعني يتم
هو
حل المشكلة
إلى الخطأ. والجملة فيها شيء من الصعوبة.
الآن ممكن أن نسأل السيد حيدر، هل عرف بأين موقع خطئه؟
طبعا. ما هي الكلمة التي يجب أن ينتبه إليها أكثر؟ ولا
تحملنا.
نعم. أحسنت. ولا نعم. تحملنا.
أحسنت.
ما رأيك يا ياسر؟
ولا تحملنا.
تحملنا أو تحملنا؟
تحملنا.
أحسنت. بارك الله فيك.
والملاحظة الأخرى أننا دائما نسأل الطالب أو نقارن بين الصحيح والخطأ حتى هو الطالب يختار الصحيح.
أحسنت.
نعم، أكملوا. دور من؟ دور
علي رضا.
علي رضا أو ياسر. ياسر أكمل جملة واحدة تقرأ.
وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا.
أحسنت، ولكن أنت قرأت ثلاث جمل. لاحظ أستاذ فوزي، هو عندما يقرأ قراءة طويلة أخطاؤه تتضاعف. صح. الآن أريد من ياسر يقرأ جملة واحدة ويقف قبل الواو، يقف قبل الواو. نعم.
وعفو عنا.
أحسنت. في هذه الجملة موجودة شدة أم لا؟
أنا.
أحسنت.
نعم صحيح.
هذا المثابرة والصبر من المعلم حتى الطالب هو يصل إلى الحالة الصحيحة مطلوبة في التعليم.
أحسنت.
وعفو عنا. والجملة الأخرى حيدر.
واغفر لنا وارحمنا.
أردنا منك جملة واحدة فقط. عندما تقرأ جملتين أو ثلاثة تلاحظ يقع في أخطاء أكثر.
كثيرة.
أعيد يا حيدر، جملة واحدة فقط.
واغفر لنا.
أحسنت. علي رضا يكمل.
وارحمنا.
أحسنت. أنت أكمل ياسر.
جملة. أنت مولانا.
أحسنت.
نعم.
بارك الله فيك. كمل يا حيدر.
فانصرنا على القوم الكافرين.
آمين رب العالمين.
آمين يا رب.
أحسنت. لاحظ أستاذ فوزي، الآن الطلاب أفرزوا الجملة جملة جملة جملة. كلما قرأنا الجملة مع بعض تتعقد القراءة وتصعب علينا، وكلما فرزنا الجملة عن بعض تسهل القراءة ويسهل التعليم والتعلم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا
أبدي
جزيت خيرا أستاذ سيد مهدي سيف. الآن ندعو مستمعينا الأحبة لمتابعة الفقرة التالية بتقديم الدكتور السيد عدنان شكيولي في شرح المفردات القرآنية.
كتاب الله كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبة المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. آيتنا المقررة لحلقتنا لهذا اليوم هي الآية 85 بعد 200 من سورة البقرة، يعني الآية ما قبل الأخيرة من سورة البقرة. نستمع بادئ الأمر إلى هذه الآية ثم نعود إليكم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
نعم، ها وقد استمعنا إلى الآية المباركة، نريد أن نتحدث عن بعض المفردات التي وردت في هذه الآية. قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يتحدث عن إيمانين، إيمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإيمان المؤمنين، وقد ذكر أن كل من هذين له إيمان خاص به. أما الرسول فقد آمن بما أنزل إليه من ربه، سائر الأمور قد حدثت من قبل وقد حصل عليها الرسول، الرسول على يقين بسائر الأمور التي تحدث عنها القرآن فيما بعد، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، هذه الأمور كلها كانت حاصلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان الذي يتحدث عنه باعتباره الإمام المرشد للبشرية هو الإيمان بالقرآن الكريم الذي أنزل إليه أنه اختير من قبل الله عز وجل، والإيمان بنبوته صلوات الله وسلامه عليه. ثم يعرج على إيمان المؤمنين، يقول كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل هذه التنوين يعبر عنها بتنوين العوض عن كلمة، يعني كل مؤمن آمن بالله وآمن بالملائكة وآمن بالكتب، يعني الرسالات السماوية السابقة التي نزلت على أنبياء الله قبل رسول الله، وآمن بالرسل. وهذا الإيمان يقتضي أن يكون إيمانا متواصلا. وثم يقول لا نفرق بين أحد من رسله، الجميع سواسية لأنهم جميعا يدعون إلى كلمة واحدة وهي كلمة لا إله إلا الله، الدعوة إلى التوحيد وإلى العدالة والإيمان بالغيب وبيوم القيامة. من خصائص المؤمنين عليهم أن يقولوا أننا سمعنا وأطعنا. على الإنسان دائما أن يسلم لله عز وجل ويقر له بالعبودية، وإذا طالبه الله عز وجل بشيء فعليه أن يمتثل أوامر الله ويقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لأن المصير إلى الله عز وجل في يوم القيامة وسنحاسب على أمورنا. فبعد الإيمان وبعد التسليم لأمر الله عز وجل علينا أن نفكر في مآل أمورنا، وأن ندعو الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا ويغفر لنا خطايانا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن العاقبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الأحبة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج اقرأ ورقة، وقبل الوداع نرجو من الأستاذ السيد مهدي سيف بأن يعيد لنا خلاصة عما جرى من الدرس في هذه الحلقة.
في هذه الحلقة تعلمنا معا كيف نقرأ قراءة تعليمية، خاصة المعلم والمربي والشيخ كيف يعلم الناشئة المبتدئين بقراءة ميسرة سهلة بحيث لا يعقد الأمور على طلابه كثيرا ويسير بهم خطوة خطوة نحو القراءة المنشودة الكاملة المجودة.
طيب أستاذ، يعني من القراءات الموجودة حاليا في الأسواق التباع في التسجيلات، هل يعني تحدد لنا نوعا أو قارئا قام بتلاوة القرآن بشكل تعليمي، أم ما زالت الأسواق بحاجة إلى تقديم مثل هذا النموذج؟
نعم، هذه القراءة التعليمية موجودة خاصة للمدارس، خاصة المدارس الابتدائية.
نعم.
الجزء 30 قرأها بعض الطلاب بصوت جميل وقراءة جميلة ولكن بشكل تعليمي. نعم. ولكن كل المصحف لم يقرأ بهذا الشكل، أو قد لا نحتاج أن نقرأ كل المصحف بهذه الحالة، لأن هذه القراءة التعليمية تفيد الناشئة والمبتدئين أكثر. قد إذا قرأنا المصحف بأكمله على هذه القراءة التعليمية تفيد عامة الناس بشكل بناء وجيد ومؤثر.
وأما عنوان درسنا في الحلقة القادمة إن شاء الله؟
إن شاء الله نركز في الحلقة القادمة على القراءة الصحيحة والقراءة المجودة، والفرق بين القراءة الصحيحة والمجودة، والتركيز على القراءة الصحيحة للناشئة والمبتدئ.
بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا جزيلا لك الأستاذ السيد مهدي سيف، الخبير في تعليم تلاوة القرآن الكريم، وشكرا للطلاب الأعزاء لحضورهم معنا في الاستوديو، وشكرنا موصول لكم مستمعين الكرام لطيب متابعتكم لبرنامج اقرأ ورقة، على أمل أن نلقاكم مجددا. حياكم الله والسلام عليكم.
حمدا لله، حمدا لله، حمدا لله، حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان. حمدا لله، فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن. حمدا لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم من أعماق قلوبنا ومن بواطن أرواحنا، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر مزاميرنا الحياتية المستوحاة من كتاب نهج الحياة والبلاغة وجواهر الكلام والفصاحة المصاغة شعرا رائقا سلسا، يهدينا في ظلمات الحياة ويرشدنا عند مواجهة متاهات الطريق نحو الخالق تبارك وتعالى. كونوا معنا عند مزمورنا لهذه الحلقة. مستمعينا الأفاضل، من جواهر كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة ضمن كتاب شرح الشيخ محمد عبده أنه قال: خالط الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. وفي هذا المعنى تقول الشاعرة: اعتدال ذكر الله،
خالط الإخوان حبا لا تكن قاسي الفؤاد، إن في الحب أمانا بسرور ووداد. عندما ترحل عنهم سوف تبكي للبعاد، ومع العيش تراهم شوقهم وصل كزاد. عش جميل الخلق واعلن إنها الأخلاق زادي.
كل الشكر لكم أيها الأفاضل على حضوركم الجميل ضمن هذا الملتقى. في الحلقة المقبلة إن شاء الله ندعوكم عند متابعة درة أخرى من درر الكلام ومزمور آخر من مزامير الحياة. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. موضوع البحث هو ضيافة الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى للنبي المصطفى وآله. السيد ابن طاووس عليه الرحمة والرضوان عقد في كتاب الإقبال فصلا حول الاهتمام بشهر الله تعالى. قال: فصل فيما نذكره من كيفية الدخول على كرم الله جل جلاله في حضرة ضيافته ودار رحمته التي فتحها. كيف نتعامل مع شهر الله تعالى؟ كيف نتعامل مع ضيافة الله تعالى؟ كيف نتعامل مع هذه الرحمة الإلهية العظيمة المتاحة لنا؟ ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الوصول إلى رضوان الله عز وجل. أورد السيد في هذا الفصل بعض الروايات عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يوصي ولده إذا دخل شهر رمضان: أجهدوا أنفسكم في هذا الشهر، فإن فيه تقسم الأرزاق وتكتب الآجال، وفيه يكتب وفد الله أي الحجاج الذين يفدون إليه، وفيه ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. طبعا ليس المراد بالحديث عن ليلة القدر، أن يهتم بها أحدنا على أبواب ليالي القدر، وإنما ينبغي أن نهتم بليلة القدر وبإدراكها من أول الشهر. لذلك يستحب أن يدعو المؤمن باستمرار طيلة شهر رمضان المبارك أن يوفقه الله عز وجل لإدراك ليلة القدر. في هذه الرواية المتقدمة عن الإمام الصادق عليه السلام نجد الحث على أن نجهد أنفسنا في هذا الشهر. ترى هل أنا على ما أنا عليه ينطبق علي أني أجهد نفسي؟ هذا سؤال هو الذي ينبغي أن يوجهه كل منا إلى نفسه. هل أجهد نفسي حقيقة في طاعة الله عز وجل في عبادته؟ هل أحرص على أن أكتفي بالمقدار الذي لا بد منه من النوم لأتفرغ في الوقت الباقي لعبادة ربي عز وجل؟ هل أتعامل مع فترة السحر على أساس أنها فترة عبادة، والطعام الذي أتناوله طعام أريد منه أن أتقوى على عبادة ربي؟ هل أحاول أن أستفيد من الجو الروحاني الإلهي العجيب في وقت السحر، أم أني أنشغل بتناول الطعام والتوابع إلى أن يحين وقت الإمساك؟ هل أجهد نفسي بقراءة القرآن، أو ليس هذا الشهر المبارك شهر قراءة كتاب الله تعالى بتدبر؟ المطلوب إذن أن نجهد أنفسنا في طاعة الله عز وجل، فإن فيه تقسم الأرزاق. طبعا ليس المراد الأرزاق المادية فقط، وإن كانت من جملة الأرزاق، إلا أن التعبير عام: الخشوع، الحياء، العفة، العلم، الورع إلى غير ذلك، كل هذا من الأرزاق. كذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم في شهر رمضان بالاستغفار والدعاء، أما الدعاء فيدفع عنكم البلاء، وأما الاستغفار فيمحو ذنوبكم. نجد أنفسنا هنا أمام حث على الإكثار من الاستغفار وعلى الإكثار من الدعاء. شهر رمضان المبارك موسم للدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية وردت في عداد آيات الصوم. أيضا نجد في الروايات التي أوردها السيد ابن طاووس عليه الرحمة: وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا دخل شهر رمضان تغير لونه وكثرت صلاته وابتهل في الدعاء وأشفق منه. سؤال: لو فرضنا أن وعدنا بحياة الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه، أتيح له أو كان قد أتيح له أن يبقى فترة مع الإمام في ضيافته، كيف يتصرف هو ضيف الإمام الخميني؟ ألا يتغير وضعه جملة وتفصيلا عما إذا لم يكن مع الإمام؟ أصل كونه مع الإمام الخميني رضوان الله عليه ما بيخليه يتصرف بشكل جديد جملة وتفصيلا. يظل حريص على الأدب دائما، حريص على أن يتحدث مع الإمام، يسمع من الإمام، يسأل الإمام. طيب إذا كان نائب الإمام المعصوم أتصرف معه على هذا الأساس وبهذه الطريقة، فكيف ينبغي أن يكون أدبنا مع الإمام المعصوم؟ كيف ينبغي أن يكون أدبنا مع سيد المعصومين المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف ينبغي أن يكون أدبنا مع الله عز وجل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل شهر رمضان تغير لونه، لأنه يعرف صلى الله عليه وآله ما معنى ضيافة الرحمن، وكثرت صلاته وابتهل في الدعاء وأشفق منه، أشفق منه بده يكون مقصود أشفق من شهر رمضان، يعني كانت لشهر رمضان في نفس المصطفى صلى الله عليه وسلم مكانة خاصة، مهابة من الله عز وجل في هذا الشهر خاصة. أيضا يضيف السيد ابن طاووس عليه الرحمة والرضوان: واعلم أن شهر الصيام مثل دار ضيافة فتحت للأنام، فيها من سائر أصناف الإكرام والإنعام، ومن ذخائر خلع الأمان والرضوان، فينبغي أن يكون اهتمام المسلم العارف المصدق بهذه المواهب على قدر أهمية تلك العطايا والمطالب. من كلام آخر للسيد ابن طاووس عليه الرحمة ومقارنته بهذا الكلام، يتضح أن المراد أن يبين لنا لو أن ملكا من الملوك دعا شخصا إلى ضيافته ووضع أمامه مئات المراسيم، خذ ما تريد من هذه المراسيم وما فيها لك، مرسوم مثلا أنه بصير رئيس وزراء، مرسوم أنه قل له الإقطاعات الضخمة من الأراضي، مرسوم أنه وما شابه. الإنسان الحريص على هذه الأمور الدنيوية كيف يتعاطى معها؟ يريد السيد ابن طاووس عليه الرحمة أن يبين لنا أننا في ضيافة الرحمن أمام مواهب وعطايا لا تقاس بها على الإطلاق، هذه المواهب التي يمكن لأكبر ملك، أكبر رئيس جمهورية، أكبر حاكم أن يعطيها. إذن ينبغي أن نعرف قيمة هذه المواهب، إن واحد في شهر رمضان المبارك قادر يصير من أهل التقوى، من أهل اليقين، قادر أنه يحصل على علم التوحيد إلى غير ذلك من العطايا الكبيرة والمواهب، بحيث أن الإنسان يمكن أن يتعب 20 سنة 30 سنة ليتخلص من حالة أخلاقية سيئة معينة كالرياء أو الحقد أو العجب أو استبداد الغضب به، يستطيع في شهر الله تعالى أن يتخلص من هذه المسائل بيسر إذا عرف كيف يتصرف. طبعا هذه الأمور ليست مطلقة، وإنما هي بشرطها وشروطها. ترى حتى أنا العاصي يمكنني أن أحصل على هذه المواهب والعطايا الإلهية في شهر رمضان المبارك؟ بلى، شهر رمضان المبارك ليس للعباد، ليس شهر رمضان المبارك للزهاد، العباد والزهاد ما هن واصلين بشكل أو بآخر واصلين، شهر رمضان المبارك لنا نحن المقصرين، لنا نحن الغرقى في بحار المعاصي والذنوب، لنا نحن الغافلين لكي نصل. إلا أن هنا شرطا أساسيا لابد من الالتفات إليه، وهو أن يعترف أحدنا، أن أعترف بخطأي. يقول السيد ابن طاووس عليه الرحمة: فإذا كان صائم، إذا كان قد أساء